السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في صدد شرح صحيح الأدب باب رقم 107، باب العفو، الصفحة عن الناس، حديث رقم 182 في صحيح الأدب. أما في الأدب 243. عن أنس رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها، فقيل ألا نقتلها؟ قال لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث الشاة المسمومة حديث مشهور، حديث مشهور. هذا الحديث يدل على جواز قبول الهدية من أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل من هذه المرأة الهدية، أو أنه استجاب لها في دعوتها له صلى الله عليه وسلم هو أصحابه، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة اليهودية. وليس هذا من باب الولاء، إن بعض الناس يقول إن قبول الهدايا من المشركين أو الكلام مع المشركين أو أهل الكتاب وما شابه ذلك يكون من الولاء المحرم، وأستدل بالأدلة العامة. ولكن طبعا نحن عارفين إن التعامل مع أهل الكتاب جائز، الذي نهينا عنه هو الحب والمودة، هو الحب والمودة. أما نحن نتعامل معهم بالقسط والعدل والبر والإحسان، هذا هو هدي القرآن وهدي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا نحن نتعامل معهم بالبر والقسط العدل من باب الدعوة إلى الإسلام، ونبين لهم تعاليم هذا الدين الحنيف، ونبين لهم مكارم الأخلاق، ونبين لهم محاسن هذه الشريعة المباركة. فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا معروف الحديث لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة قالت يا رسول الله إني مسمومة، فتركها وقال لأصحابه اتركوها فإنها أخبرتني أنها مسمومة، ومات منهم من مات رضي الله عنه. ومع ذلك لما جيء بها أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ألا نقتلها؟ طبعا هي تستحق القتل أم لا؟ تستحق القتل، تستحق القتل. وأنتم تعلمون أن اليهود أهل غدر وخيانة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبدأهم بالقتل، وده عجيب، كان لا يبدأهم صلى الله عليه وسلم بالقتل إلا إذا غاروا عليه صلى الله عليه وسلم أو أغاروا عليه. وفي دليل آخر تدرستوه في فتح المجيد، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها غدا. في آخر الحديث قال أين علي؟ ثم أعطاه الراية وقال أنفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. مع أن اليهود معروف أنهم يعلمون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال. طبعا احنا بنرد على من يقول ان الاسلام انتصر بالسيف وحده بغير دعوة، وبنرد ايضا على الذين يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل جيشا ليغزو هؤلاء في ديارهم، واللي بيرد جهاد الايه؟ جهاد الطلب. نرد عليهم هذا الحديث اللي هو في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه. المهم انها تقتل حدا في الإسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. أفلا نقتلها؟ قال لا، مع خيانتها للنبي صلى الله عليه وسلم، ليتبين الناس أو للناس هذا الباب العظيم، هو باب العفو والصفح، أن أعفو عمن ظلمني، أعفو عمن ظلمني. وليس هناك ظلم أكثر من أن هذه امرأة ويهودية وتريد قتل ويعفو عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حياته صلى الله عليه وسلم كانت مملوءة بالأمور التي لو حدثت لأمثالنا في زماننا وللأسف الشديد لانتصر لنفسه، كتير جدا من الممكن لو تعدى عليه أحد ينتصر لنفسه، ولكن الأصل فينا العفو والصفح، إلا علمنا أن الذي يفعل بنا ما يفعل رجل يريد أن يحتقرنا ويزدرينا، يحتقر ديني، يحتقر هيئتي، يحتقر منظري، لا في الحالة دي أقف وأرد عليه وأصده، مثلا ما تبقاش دروشة، لابد أن أكون فطن. أنا باب الدعوة شيء، أن أنا أدعو الناس شيء، وباب أن أنا المخالف يحتقرني من أجل ويريد أن يحتقر ديني ويريد أن يتهم ديني بالقصور أو ما شابه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه ماذا فعلوا به؟ قالوا أما وجد ربك غيرك ليرسله إلينا؟ وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهيم على وجهه كما تعلمون، وأخرجوا خلفه الأطفال يرمونه بالحجارة حتى أدموه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. ولما جاء جبريل عليه السلام ومعه ملك الجلال ليأمره قال إن الله أرسلني لئن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك مع هذا الإيذاء، شوف مشى ما يقرب من 7-8 كيلو على فكرة صلى الله عليه وسلم سيرا على الأقدام وهو لا يدري أين يذهب، يقول وأنا هائم على وجهي أو أنا أهيم على وجهي، حتى بلغ قرن الثعالب والقصة معروفة. قال لا، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به أحدا، وفعلا خرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به أحدا. وده يبين لنا أن الداعية إلى الله تبارك وتعالى بد أن يصبر، أبذر الحب ولا تنتظر الثمر، أبذر، أنت لا تدري ماذا سيحدث بعد ذلك. فكم من داعية إلى الله مات ولم يرى ثمرة دعوته، ولكن ذكره مخلد، ذكره مخلد. فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان أمر ثاني. فأنت أبذر ولا تنتظر الحصاد، لا تنتظر الثمر، لأن بعض الدعاء متعجب ظن أنه مجرد ما يخطب الخطبة أن المفروض كل من في المسجد يستجيب له ويذعن له ويقول آمنا برب العالمين أو آمنا برب الغلام أو آمنا برب موسى وهارون. لا، المسألة مش كده، المسألة تحتاج إلى صبر، صبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر. فلا بد أن يكون هناك صبر على الإيمان العمل الصالح، صبر على الدعوة على تبليغ الناس دين الله تبارك وتعالى، صبر على النصيحة لكل مسلم، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على البلاء، لابد أن تصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا درسا في منتهى القوة والثبات مع ما وقع له صلى الله عليه وسلم، لكنه قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به أحدا صلى الله عليه وسلم. فما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وما انتقم لنفسه، وما غضب لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم، ما غضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى. نعم، قتل عثمان، تقتل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. ليه النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها؟ لماذا؟ لمصلحة أرجح من قتلها، حتى يتبين للعالم كله، بل وهذه رسالة إلى أجيالنا نحن، مع أنها تستحق القتل فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالك بالمسلم؟ لو مسلم ظلمك هل يقتل بظلمه لك؟ ولنبين للناس أن الدين ما ليس متعطشا للدماء كما يزعمون. يعني دلوقتي كل دول الغرب قائمة على قدم وساق تتهم الإسلام أنه دين التطرف والإرهاب، أي حد يعمل حاجة أقول لك مسلم. ليه؟ المقصود اتهام الإسلام بدين التطرف والإرهاب، وطبعا هم لا يريدون أن يقولوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الإرهاب الكبير، لأنهم لو قالوها لانتفض العوام قبل الخواص. هم يعلمون أن الناس العوام بتنتفض بغض النظر هل هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل هو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، ولكن هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم خط أحمر كما يقال. أقصى حاجة بيعملوها رسومات المسيئة مثلا، أو يسيء إليه في فيلم الأفلام أو ما شابه ذلك. فهم أرادوا أن يقولوا أن محمدا إرهابي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فما استطاعوا، فقالوا إيه؟ أن دين الإسلام دين الإرهاب. مين اللي جاء بدين الإسلام؟ وهم لا يفهمون الحقيقة أن الذي جاء بدين الإسلام من أول آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، ولكنهم لا يعرفون هذه الحقيقة نظرا لتقصيرنا نحن في دعوتهم. ولذلك أنت لو نظرت إلى يعني من الذي يتهم الإسلام دوما تجد أنهم الرؤوس فقط، والإعلام الفاجر في كل مكان هو اللي بيتهم الإسلام. أما لو أتيت إلى أفرادهم وتكلمت مع الإسلام يقول لا هذه حريات، ولابد أن احنا نحترم الغير، نحترم الرأي والرأي الآخر كما يقال. وطبعا هم للأسف الشديد وصلوا بعض أبناء جلدتنا إلى هذا الفكر أن الإسلام فعلا دين ما تطعطش للدماء، دين ظالم، دين قاتل. ولذلك أنت كل يوم بتجد مفاجآت فاجعة من رجل يسأل مثلا في أمور في الإسلام ويعترض عليها لا تعجبه، من أين له يعني بهذا الفكر، من أين أتى به، لأنه للأسف ركن إلى هؤلاء للأسف. طبعا هناك فرق بين الولاء المحرم لأهل الكتاب وبين البر والقسط كما ذكرت. هنا في سؤال، هل تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم أو ما شابه ذلك من الولاء أم لا؟ التهنئة طبعا هذا من الولاء المحرم، لا يجوز أن أهنئهم بأعيادهم. لماذا؟ لأن أعيادهم كلها أن المسيح صلب، أن المسيح مات ثم قام، ويقولون أنه هو الإله. فكوني أقول له كل عام وأنت بخير، معنى ذلك كل أقول له كل عام والمسيح يصلب، كل عام والإله بتاعكم يصلب، أو أن المسيح عليه السلام هو الإله، يبقى أنا بقر على دينه الباطل. لو هنيته بأعياده يبقى أنا بقر على دينه الباطل، وأقول له الإله فعلا مات وحياة تانية. طبعا هذا كلام يعني بعض الناس بياخده علينا نحن بالذات، أن احنا دايما نشدد في هذا الباب. أيوة نشدد، لأن هذه عقيدة لا يجوز أن نخالفها، لا يجوز أن نخالف كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجلكم، ولن نمرغ رؤوسنا في التراب ولا في الوحل من أجلكم كما يفعل البعض. وطبعا أقصى شبهة يقول لك انتوا ازاي ما تقولوا لا نلقي عليهم السلام. ايوه لا نلقي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اهل الكتاب بسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل عليهم قال كان يقول انتم صباحا ومساء يعني بتحياتهم هم، ولكن لا القى عليه السلام، وان القى هو عليه السلام فافعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، كما الحديث المشهور لما دخل بعض اهل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود فقالوا السلام عليك يا محمد، فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال أما سمعت ما قلت قولوا عليكم، فإن المسلم ليس بالفاحش ولا البذيء. فهنا إلقاء السلام عليه لا يجوز شرعا. يقول لك بقى هنا طب لو ربنا أباح الزواج من الكتابية أم لا؟ تقول له أباح. يقول لك طب أنت تدخل على البيت من غير ما تلقى عليه السلام؟ شفت الشيطان يقول لك انت هتخش عليها البيت مش هتقول لها السلام عليكم؟ اقول له مش هقول لها السلام عليكم، هحييها بتحياتها، تحيتها ايه صباح الخير، يجوز ان اقول لها صباح الخير لان دي تحيتها هي، اما تحيه اهل الاسلام يقول لك طب ليه بقى بتتجوزها اصلا؟ اقول له ربنا اجاز ذلك وجعل العصمه في يدي وجعل القوامه في يدي، تمارس طقوس دينها ولكن ليست في البيت، ولذلك ليس لها سلطان على الاولاد. والله عز وجل قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم. يبقى أنا ربنا تبارك وتعالى لما أباح دلك على الصواب، أنا ببيح لك هذا نعم، ولكن والأمة المشركة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم. طب هل يجوز تعزيتها؟ يجوز تعزية الكافر؟ نعم يجوز، لأن أنت لا تعزيه من باب أن هو طالما كافر أن هو ليس له شعور، لا له شعور. العزاء هنا أن هو نفس بشرية ماتت. لا الكنيسة لا يجوز ذهب للكنيسة، جارك حصل له مكروه أو مات. نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يذهب اصلا، لم يثبت عنه رضي الله عنه انه ذهب الكنيسه اصلا، بس نقول لما يجي يصلي طلع برا الكنيسه، لا 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 الكلام ده لم يثبت عن عمر رضي الله عنه. انا فاهم ولكن ما لا يجوز عمر لم يذهب الى الكنيسه رضي الله عنه. بيقولوا عمر استدلوا موقف، ولكن عمر لم يذهب لتهنئتهم ولا لتعزيتهم، لو ثبت ذهب عمر رضي الله عنه وارضاه ليملي عليهم شروط الاسلام، دعوته الى الاسلام ويملي عليهم شروط الاسلام، زي ما عمل كده مع اهل فلسطين لما حرر بيت المقدس. بيت المقدس عمل ايه؟ كتب بينهم وبينهم عهدا، صح؟ كتب بينه وبينهم عهدا، فلو دخل من باب كتابة العهود والمواثيق عليهم. ما هو اسلم تسلم، ما اسلمتش تدفع الجزية، رفضت الجزية يبقى تقتل، خلاص تقاتل، مش تقتل تقاتل، يقوم بينه وبين قحر. فهم كانوا بيرضخوا لحكم الاسلام، وده العجيب جدا ان زمان كانوا بيرضخوا لحكم الاسلام. حكم الاسلام ايه؟ اسلم مش هسلم، خلاص تعيش في امان لو دفعت الجزية، يقول لك خلاص هدفع الجزية وعيشني في امان بس، خلاص. كانوا بينزلوا الرأي عمر رضي الله عنه وارضاه، بدليل ان القساوسة لما خرجوا ونظروا الى عمر لما دخل الى بيت المقدس، فنظروا اليه قالوا سلموه مفاتيح بيت المقدس، فان هذا الرجل هو المنعوت عندنا في الانجيل، هي دي صفة الرجل اللي تسلم منا مفاتيح بيت المقدس. ونزلوا بعد حصار طال اشهر من ابي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وارضاه، طال أشهر، وأرسل لعمر أن المدينة استعصت علينا فأتنا. حتى العجيب أن بعض الصحابة يعني صحابة انقسموا، بعضهم قال لعمر لا تذهب، البعض قال لا اذهب لعل الله جل يفتح على يديك. وذهب عمر لوحده، ذهب عمر لوحده رضي الله عنه، فلما رأوه رآه القساوسة والرهبان قالوا سلموا له المفاتيح، هذا هو الرجل المنعوت عندنا في الإنجيل، أنه سيتسلم منا مفاتيح بيت المقدس. فتعزيته في الكنيسة أو تهنئته لا يجوز، ذهب الكنائس لأن هذا المكان يعبد فيه غير الله تبارك وتعالى. أما إن ذهبت لمناظرتهم أو لدعوتهم إلى الإسلام فلا بأس بذلك. ما افطرش معهم في رمضان في الكنيسة، العمالين يقولون أنتوا عمالين تدرسوا الناس فقه دورة المية، بينكروا علينا أن احنا نتكلم في الولاء والبراء، أليس كذلك؟ يقول لك الأمور العقائدية، أيوة، ويقولوا العقيدة تفرق ولا تجمع، أقول خسئتم، تخلي الناس عن العقيدة هو الذي أدى بالأمة ما وصلت إليه، العقيدة هي الأساس الذي يقوم عليه كل بناء، كل البناء الذي يبنى لابد أن يسرع العقيدة سليمة. من جملة هذه العقيدة الولاء والبراء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالأصل في المؤمن هو يوالي من والى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعادي من عاد الله وعاد رسوله والمؤمنين. طبعا احنا قلنا ليه العزاء يجوز، وان دي نفس بشرية، لان النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فقام واقفا صلى الله عليه وسلم، فقال له فقيل له انه يهودي، فقال سبحان الله انه الموت، ليست نفسا انه الموت، لا يتبع، لا لا لا، هذه ليست متابعة الجنازة، انما قام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة قال ليست نفسا انه الموت. لا يجوز طبعا تدخل على ديار الظالمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مررتم بديار الظالمين فاسرعوا، لتسرع لعل ان تنزل عليهم صاعقة تعمك. طيب هنا الحكم الفقهي، ندخل بقى معلش حكم فقهي، احنا اتكلمنا في العقيدة الفقهي، هو بيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة وكانت يهوديا، قال ليست نفسا انه الموت، هل يجوز القيام للجنازة وهي تمر؟ طبعا هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة إذا مرت عليه، ولكن كان آخر الأمرين أنهما قام للجنازة صلى الله عليه وسلم. طيب لو قام أحد للجنازة تعظيما للموت أنهاه أم أتركه؟ أتركه، أتركه، يعني على سبيل المثال، معلش بقى سامحوني في الأمثلة، أنت الجنازة بتمر على قهوة، الناس كلهم قاعدين على القهوة بيشربوا شيشة ويلعبوا، ويعني في لهو ولعب، هم يعرفوا ان تعظيما للموت ان يقف، فلو مرت على هذه القهوة جنازة وقاموا جميعهم تعظيما للموت، اخ بقى فليسوف يكون فقير، اقعد اقعد لا يجوز الوقوف، اقعد اقعد، قال له ده انت فقيه قوي، ثم هو كان في مصيبة سودة، لما قام تعظيما للموت لعل هذا الموت ان يكون واعظا له، وبعدين لا يعني لا تنهى، بصعداد. لابد ان احنا محتاجين اخوانا الفقه. الفقه ده يعني ليس كل احد ان يكون فقيها. طبعا مقصد كلامي الفقه اللي انا اقصده انه يكون فاهم للواقع، فاهم للدنيا رايحة فين وجاية منين، ما يكونش فقيه اللي هو اركان الوضوء 5 مبطلات الصلاة 20، لا مش ده الفقيه. الفقيه الذي يستطيع ان يتعامل مع النصوص ويضعها في موضعها في دنيا الناس، في دنيا الناس. وانا اعرف ان الحكم ثابت والفتوى التغير بتغير الزمان والمكان والاشخاص. الحكم عندي ثابت في قضية معينة، ولكن في شخص معين ممكن افتيه بشيء معين للزمان اختلف والمكان اختلف والشخص مختلف. اما طبعا قضية ان انا اكون مقسطا معهم يعني عادلا في الحكم معهم، هذا هو اصل من اصول الشريعة، لان من خصائص دين الاسلام دين العدل والمساواة في كل الحقوق. ليس معنى انه كافر يقتل بكفره، فلا يحل لأحد كائنا من كان أن يقتل كافرا لمجرد كفره، لمجرد أن كافر فقر يقتل، لا يجوز ذلك، وهذا بالإجماع. أما أن هو يقتل إذا كان محاربا، نعم يقتل إذا كان محاربا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل سرية أو يبعث جيشا كان يقول إيه؟ لا تقتلوا امرأة ولا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا في صومعته. ليه؟ لأن دول مش أهل القتال. مين اللي يقتل؟ يكون أهل القتال هم اللي يقتلون. طيب هذا لأحد الناس، يعني أنا شايف كافر يحارب الله ورسوله وأنا عارفه، هل يجوز لي أن أقتله أنا كأحد الرعية ولا لا؟ هنا يدخل باب المصالح والمفاسد ولا لا يدخل؟ يدخل باب المصالح والمفاسد. والمسألة بقى ما حدش بقى يأتي يتنطع يقول إزاي ترعونة بخيانة، لا طبعا إحنا بنلتزم بنصوص الوحيي بنصوص الكتاب والسنة. الولاء المحرم طبعا والمنهي عنه أن تتخذ أعداء الله تبارك وتعالى أن تتخذهم أولياء تحبهم وتودهم من دون المؤمنين. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا الوصل اللي أنا وصلته ده خطأ. الوصل أنا قلت لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض خطأ، المفروض أقف على أولياء وأبدأ بعضهم أولياء بعض، ولكن نعاملهم بالقسط كما أمر بذلك الشارع الحكيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فتتعامل معهم بالإحسان والعدل والقسط، فإن رأوك بهذه الصورة كنت سبيلا لهم إلى الدخول في الإسلام. وكم من رجل وكم من امرأة دخلوا في دين الله تبارك وتعالى بالسلوك الحسن، شركة أسيا كلها دخلت في الإسلام بسبب معاملات التجار، معاملات الحسنة، فرأوا محاسن الإسلام في الأشخاص. العبرة ليست بالكلام، ولذلك دائما وأبدا العلماء يقولون أن فعل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل لرجل. الفعل، فأنت لذلك احنا بنقول دوما أن أنت صاحب دعوة، صاحب الدعوة لابد أنه يكون له سيرة معينة، سيرة بتاعته يكون له شكل معين، يكون له شيء يميزه ليه؟ حتى يفيد الناس من هديه. ولذلك أنت تجد أن بعض الناس مثلا لما يأتي يجلس أمام شيخه ولو أحبه أخذ منه كل شيء، فتخيل أنهم يرونك بحسن الخلق، يرونك بأن أنت ممكن تعينهم في قضاء حوائجهم. يعني بيأتي أحيانا بعض الأسئلة رجل كبير في السن أو امرأة كبيرة نصرانية وتحمل معها أمتعة كثيرة ويصعب عليها الشيء، هل يجوز من أخ أو أخت مسلم يعاونها ويشيل لها الأشياء؟ أنا أقول يجوز ونص، من باب إيه؟ دعوتها لتعلم أن إحنا مش دين إرهابي، مش دين متطرف، مش دين متعطش للدماء وأن إحنا هنقتلكم وهنفعل بكم وهنفعل بكم. لا، لابد أن أنت تكون سيرتك حسنة، بين الناس. طبعا المسلم والكافر سواء. انا كنت لسه بقول لاخوه في الدرس اللي قبليكم بقول لهم مساله ان بعض الناس يقول ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم مست يده بيد امراه اجنبيه قط، ولكن في بعض المواقف لابد ان تكون فيها فقيها. بقول ان انت احيانا في المدن الكبرى الاتوبيسات تبقى ماشي ممكن تكون بسرعه واللي بينزل بيركب في لحظات، فانت بتركب الاتوبيس لقيت واحد بيقع، فالواحد ده طلع واحدة ست امرأة بتقع من الاتوبيس، فطبعا نظرا لانك بقى لا تمس يد امرأة اجنبية ولا يجوز لك تمس امرأة اجنبية، وسع لها الطريق خلاها تطير من الاتوبيس واحنا نخلص منها خلاص بقى يعني بركة يا جامع. لا طبعا لا يحل لك ذلك. ما تجيش ساعتها وتقول لي ما هو لا يجوز مس المرأة الاجنبية. كنت بشرح لهم قاعدة الايه الضريات تبيح المحظورات، دي في ضروريات معينة أباح الله تبارك وتعالى أن ترتكب المحظور من أجل المصلحة الراجحة. ده عاوز فقه واسع جدا. قل لا 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 يا جوزنا من الطريق والطير بقى هي تموت. والشريعة جاءت لتستشرف حفظ النفس، حفظ الضرورات الخمس الدين والنفس. المسألة محتاجة فقه. بتعبر ضربت نفس المثل امرأة عجوز بتعبر الشارع عجوز من يعني أعطاها كم زي ما قلت لهم ولا تترك المرأة تهلك. فالمسائل محتاجة إيه إخوانا؟ محتاجة فقه طبعا، ومحتاجة الإنسان يكون عنده زيادة علم في مثل هذه القضايا. وطبعا ليس هذا دعوة إلى التساهل، هناك فرق بين التساهل وبين ما نقول. المسألة واضحة عشان ما حدش يقول لا خلاص بقى يعني الباب اتفتح. لا الباب مغلق نسبة، الباب مغلق مش كده، لا يفتح هذا الباب الا في الضروريات فقط ثم يغلق مرة ثانية. وطبعا المعاملة بالقسط يجوز انا اهديه اهدي الكافر من باب الدعوة، ابتسم في وجهه ابتسم في وجهه من باب الدعوة، اعوده اذا مرض اذا اردت دعوته الى الاسلام يجوز انا اذهب اليه وادعوه الى الاسلام في هذه الحالة، وبين له محاسن هذه الشريعة وهو يموت لعل الله عز وجل أن يقبضه على لا إله إلا الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي الذي كان يخدمه، فبلغه أنه كان يحتضر فذهب إليه وقال قل كلمة قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم. شوف بقى رضى الله بركة على بيت خير فين، فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا متهللا وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه به من النار. يقال كان مالك كان كبير، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان دون البلوغ كان ممكن سكت عنه صلى الله عليه وسلم. ما هو الغلام تطلق لغاية كم سنة؟ لغاية 40 سنة. دي لغوية، الغلام تقال من الطفل لغاية 40 سنة. وطبعا في أدلة حديث أبو هريرة قال انظروا إلى ما يقول هذا الغلام وكان عمره في 40. فجاء بالمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ألا نقتلها؟ قال لا. وهذا طبعا أعظم باب من أبواب الصفح والعفو، فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عن اليهودية فأنت أولى وأحرى بك أن تعفو عن أخيك المسلم. ودي طبعا يعني أنا دائما أقول لأن الدين مش سهلة والحاجة، أنا دائما أقول إن العفو عن الغير دي مسألة مش سهلة. ليه؟ لأننا من نتربى على ذلك، تربينا على القسط والجفاء إلا من رحم الله طبعا. فالعفو الصفح عن المسلمين. الله تبارك وتعالى ما يعني يذكر صفة المتقين قال والذين إذا أحد الإخوة بيبعد عنك بدون سبب قرب اقترب أنت منه ألقى عليه السلام أعطيه الحقوق والواجبات فقط، الحقوق الخمس. بإيه؟ مجلس سوء لا تخالطهم ابعد عنهم ترحل عنهم، هذا ليس له علاقة بالعفو أصلا، بل إن أنت لو بعدت عنهم هذا ألزم لك يعني أوجب لك يلزمك ولا يجوز أن تجلس معهم. حقوق الأخوة بص ضاعت، ما تكلمش في حقوق الأخوة، إذا يعني أصلا أنا أتكلم في حقوق الأخوة قلنا أنها ضاعت. يخوض مع الخائضين، اترك يلزمك شرعا أن تترك لأن أنت دلوقتي لو جيت تنافح وتقول له اتق الله ولا نعلم عنه إلا خيرا يقول لك أنت زيه، أنت خاين وعميل زيه، أنت فيك وفيك، يبقى أنت منهم. تضحكهم من عارف في الكلام ده، أنت منهم. حتى لو الواحد مش منهم وأراد أنه هو يذب عن عرض أخي المسلم تقوم الدنيا لا تقعد. أنا بعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أنت ليه بتلومني؟ هو أنا يلزم أن أنا أوافق كلامك حتى أكون مرضي عني؟ والله لا يلزمني رضاك، مش عاوز رضاك ده في حاجة، لأن رضاك هل تمس به سخط الله تبارك وتعالى علي برضاك أنت. وضع الحديث ده قدامك، من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وسلم، والله لن يرضى عنك، والله لن يرضى عنك، والله لن يرضى عنك إلا أن تقول بجميع حروف كلامهم. قلت بجميع حروف كلامهم وشافوك على هذا المنوال، يبقى أنت أنت. لو خالفتهم في حرف واحد بالله، لو حرف واحد، لو جبت به مفتوحة وهي مكسورة يقول لك أنت ضدنا، صح؟ فمن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ولذلك اعمل بهذه القاعدة وخليها أمامك دوما، أنت لا ترضيني من أجل نفسي ولا من أجل جماعتي ولا من أجل حزبي، لا، أنت ترضيني لرضا الله تبارك وتعالى. أنت علمت عني أن لن أرضى بذلك، خلاص أترحل، ترحل عني، ترحل. ورحمة الله على أئمة هذه الأمة الكبار، اعتزلنا فلان مش مهم، أما يتقال عني متكبر ومتعجرف وفيه وفيه أحسن ما أخوض مع الخائضين وأقع في الغيبة والنميمة وأقع في الكذب وأقع في الزور وأقع في البهتان وأكون يوم القيامة والعياذ بالله من أهل النار وبئس المصير بسببهم. أنا تعلمت شيئا في حياتي، أن الذي لا ينفعني في ديني ويضرني فيه لا يلزمني، ما يلزمنيش حتى لو أقرب مقربين إلي. طب ما أنت كده هتعتزل الناس والناس هيقولوا عليك، يقولوا اللي يقولوه. أنا لو أرضي الناس وإن سخط علي كل الناس لا أرضيهم في سخط الله تبارك وتعالى، وده أحطه من هيك، هتجد هم غصب عنهم يحترموك غصب عنهم، لأن هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، والناس لا تسكت. أخوانا أنا دائما بقول اللي بيتكلم طول عمره بيتكلم قبل وبعد، بيتكلم لو طلع فوق بيتكلم نزل تحت بيتكلم. الوحيد اللي ماشي في خطى ثابتة اللي كان بيعمل لدين الله تبارك وتعالى، هو عمل لدين الله وقت الأزمات، عمل لدين الله تبارك وتعالى وقت الفرجة، عمل لدين الله تبارك وتعالى لما ازدادت الأزمات، وهو اللي شغال وهو اللي بيشتغل وهو اللي بيعطي دروس وبيعطي محاضرات وبيصعد المنبر، أليس كذلك؟ فاللي بيتكلم ده طبعا عنده مش هيبطل، ولو جبت له زي بعض الإخوة لما كنت بخطب وكنت بتكلم عن الغيبة والخوض في لحوم الناس لا سيما لحوم العلماء، فأنكر علي بعض الإخوة أصحاب اللحم وقال لي كلام في منتهى الخطورة، قال لي انت عاوزني ان انا ما اقعش في عرض فلان ولا فلان؟ قلت له لا فلان ولا فلان ولا اي مسلم على وجه الارض، لان هذا نهي عام، ولا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، لو كان عالما لكان النهي اشد. قل لا 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 انت كده بقى يبقى انت منهم. يا عم انا بقول لك كلام عام، منهم ولا مش منهم؟ الله يخرب بيت الكلام ده يا اخي، ايه منهم مش منهم؟ وراح يجيب الاخوة لهم ده اللي انتوا جايبينه. يجوز ان انا اخوض في هؤلاء لان دول فسقة فجرة، فسقة وفجرة، يجوز ان اخوض في اعراضهم. هو كده، هو ده بقى فهمه للنصوص. هنعمل له ايه؟ من اسبوعين ثلاثة في نفس المسجد كنت بتكلم عن حجة الوداع دروس وعبر، فقلت أن الدماء معصومة ودم المسلم غالي، نحن لا نقول كما يقول غيرنا سنضحي بالملايين، ولكن نقول أن دم امرئ مسلم واحد حرام شرعا ولا نورط أنفسنا فيه. قام الأخ وساب المجلس ومشى، ساب الدرس ومشى. أنا أتكلم من هوى بهوى، أنا أقول قال الله قال رسوله إن دماءكم وأموالكم وأرضكم حرام عليكم. أقول الدماء محرمة، لا يحل لامرئ المسلم أن يستحل دم امرئ المسلم آخر، لا يحل له ذلك ولا يجوز قتله، لا يجوز قتله، محرم في دين الله تبارك وتعالى. أنا ما أدري ما قلت، يعني أنا ما أدري إيه اللي أنا قلته غلط حتى يترك المجلس. ليه؟ يعني مش على هواه، مش على هواه. إذن الحاكم والقاضي لأمثال هؤلاء هو الهوى، وما ضل أكثر من ضل إلا بسبب اتخذوا إلههم هواهم، هواهم إلههم، فجعلوا الإله الهوى إلها من دون الله تبارك وتعالى. وأكثر الفرق الإسلامية التي ضلت لا سيما في باب الأسماء والصفات باب العقيدة ما ضلت إلا بسبب الهوى. الهوى اقرأ كده في باب الأسماء والصفات هتلاقي اللي ضلهم الهوى، لا سيما في الصفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه اللي هي الصفات الصفاتية أو الصفات السلبية اللي هي الصفات الذاتية الله تبارك وتعالى، تجد أنهم بعضهم يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر، وبعضهم يثبت الاسم وينفي الصفة التي دلت على الاسم. يكون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حي بلا حياء، وكذلك نفات النقيضين مثلا يقولون لا عليم ولا ليس بعليم، لا قدير ولا لا ولا ليس بقدير. لا تصل من جنس افسطة في الكلام، كلام غير مفهوم اصلا، ولا تدري ماذا يريدون من وراء هذا الكلام، الا انهم كما يقول بعض اهل العلم الا انهم يريدون انهم يصلوا الى فكرة الالحاد انه ليس هناك اله في الكون، او ان اله هذا الكون من الممكن ان يمرض وان يموت او ما يفعل ذلك. ولذلك الكفار أو الملحدين على وجه الخصوص بيقولوا انتوا عمالين تقولوا في إله للكون، انتوا كذبا اذا كان انتوا بتقولوا ان الاله ليس بعليم، ازاي كيف يكون اله وليس بعليم؟ يبقى هو مش اله. وتقولون على الله انه يموت، الهكم الذي تعبدون يقولون انه لا، ما انت بتقول حي ولا ليس حي، يبقى معناها ايه؟ انه ميت. يبقى انت بتعبد، انت جاي تلومني ان انا الحد واقول ما فيش الا هذا الكون. فبيجد سبيلا من بعض الفرق ويلحد بسبب هذه الامور. وللاسف الشديد فانت لو رجعت لخلاف الفرق كلها تجد ان بسبب الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، كل هؤلاء في النار الا واحده. طبعا العلماء يسمونها بالفرق الناريه، سواء بقى منهم من يخلد في النار ومنهم من يعذب ثم يخرج من النار، اسمها كلها فرق ايه؟ فرق نيه. جمعهم شيء واحد هو اتباع الهوى. ولذلك كل من خالفك انظر في كلامه، لو رأيت كلامه عليه نور اعرف انه ليس متبعا للهوى بل متبع للدليل من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. وإن وجدت في كلامه ظلمة اعرف أنه متبع لهوى، حتى لو أحسن الكلام، حتى لو أحسن ممكن يكون لسانه خلق وتكلم ولكن كلامه فيه ظلمة ويريد أن يلبس الحق الباطل ثوب الحق حتى يثبت صحة كلامه. ونحن نقول نتعبد الله تبارك وتعالى بالدليل، ونحن ندور مع الدليل حيث دار، فنحن مع كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بفهمنا، بفهم سلف هذه الأمة لأنهم أعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالى من خلقه. يقول أنس في آخر حديث ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها سقف الفم كأن لها لون أو ما شابه ذلك، أو يقال لها اللحمة، في اللحمة بتاعت الزور عارفينها دي اللي هي متحكمة في الكلام وما شابه ذلك، اللي بتهتز وتضطرب عند الكلام، هي دي لهوة. شوف يقول ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتريه المرض من حين لآخر ومات بسبب ذلك صلى الله عليه وسلم، بس بعد مدة، فمات بأثر الصمت. ودي طبعا في شبهة النصارى بيقولوها وغيرهم، بيقولوا ازاي تقولوا ان نبيكم مات مسموم؟ هو مات مسموم، وما استطاع ربه ان ينقذه من ذلك؟ ترد تقول ايه؟ نعم؟ لا، ما احنا عاوزين هو ما استطاع ربه ان ينقذه من اكله من الشاة المسمومة. وما محمد طبعا هي مسألة بشر بشرية، حتى لا نقول انه اله، لو قلنا انه معصوم حتى من هذا طبعا بيجيبوا بقى والله يعصمك من الناس، فكيف يعصمه من الناس وكيف يموت وسط الناس؟ طبعا أقول إن الإسلام بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يعتريه ما يعتري البشر من الأمراض والأسقام والأوجاع وما شابه ذلك، صلى الله عليه وسلم. ولو خلد صلى الله عليه وسلم لكان إلها من دون الله، لنعلم أنه حي أنه ميت، أو حي وسيموت، إنك ميت أنهم ميتون. فهذا الحديث دلالة على حل أهل أكل طعام دون أن تسأل عن أصله، دون حل أكل يعني تأكل عندي مثلا دون أن تسأل عن هذا الطعام، فالأصل فيها السلامة. طب لو ناس من أهل الكتاب وتعلم عنهم أنهم يأكلون الخنزير، لحم الخنزير، أو يشربون الخمور، هل تأكل عندهم؟ لا، الأصل المنع، الأصل. طب لو تعلم أنهم لا يتعبدون بذلك ولا يأكلون لحوم الخنزير أو لا يشربون الخمر أو يأكلون ما حرم الله، يبقى يجوز أن تأكل عندهم، للغالب العام يكون أكلهم مباحا لك. طبعا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبحت هذه الشاة المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولم يسأل عن مصدرها أو كيفية ذبحها، كيفية الذبح. ولذلك لو عرفت أن أهل الكتاب سموا بتسميتهم على اللحوم وقت الذبح، لا يجوز أن تأكل. لو سموا باسم المسيح أو اسم الصليب، ببديهة تصير إيه؟ وهل به لغير الله، فلا يجوز أن تأكل منهم. طب ما لم تعلم أنهم يسمون، يجوز الأكل وسمي أنت، يجوز أن تأكل وسمي أنت على طعامهم. طبعا الله تبارك وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني يكون سهلا لينا هينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار، ودي حديث بصراحة مهم جدا، من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار، يسأل الله أن يحرم جسادنا على النار. وأمر بالعرف، كلمة العرف كما قلنا قبل ذلك تشمل جميع أنواع أو جميع أنواع الخير أو جميع أبواب الخير. وأعرض عن الجاهلين، الجاهل المشكلة أنه يجهل، إذا جهل عليك غلبك. ولذلك بعض العلماء يقول أظن الشافعي لو ناقشت 1000 عالم لغلبته، ولو ناقشني جاهل لغلبني، هيغلبك بجهله. في واحد جاهل صوته عالي صوته عالي صوته مش عارف يتكلم، يا عم استنى هو كده، استنى يا عم استنى، مفيش. لذلك يعني لو أتاك مثل هذا الرجل أعرض عنه، أعرض عن الجاهلين، هيكون جدال بلا فائدة. يعني يعاملني أو يخاطبني السفيه بكل حمق، فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيدا. ولو كان من أهلك ده هذا أولى. أعرض عنه بس الأدب، طبعا كل ده نلتزم الأدب، نلتزم. واحنا هننصح، احنا الكلام ده كله بعد بذل الوسع في النصيحة، بنصحه هاجمني، طب بالراحة وانصحه بيهاجمني، يبقى في الحالة ده أتركه، أنا فعلت ما وسعي. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. يعني هو يعني فأنت كن من الفائزين، يعني لا تجادل ولا تماري سفيها ولا جاهلا. ولذلك الجهل ظلام، من الظلمة حين ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض، الجهل فعلا الجهل. لما تتكلموا شيء بشيء أذكر أول أمس أو أمس مش فاكر، كنت مع واحد في حاجة يعني، المهم حصل جدال بينهم الاثنين وأنا الثالث، فقلت له يا اخي يعني بيقول لي انا لما اشوف اللحيه اصحاب اللحيه دول تعبوا نفسهم متعبونا معاهم، والواحد كده يعني انا كنت بشتغل كذا، وكان اول ما يجي لي ملتحق اقول له كان سواق تركبش معايا امشي امشي ليه يا عم؟ اقول لك اصل هينصحني، هينصحك ويقول لي الاغاني حرام، ويقول لي وقت التسجيل، ويقول لي مشي بالراحه، ايه ده؟ قلت له طب انا اتدخل، انا ما وصلت انت لكده، واقول له حضرتك دلوقتي بنصحك لنفسه ولا لك؟ قال لي بص انا خريج شرع وقانون. قلت له اهلا وسهلا، اذا ساخاطبك بعقلك، شرع وقانون، تعالى بتاع الشريعه والقانون. قلت له بقى اسمع مني وافهم. قلت له دلوقتي لو الغناء والموسيقى والذنوب والمعاصي هذه توصل الى رضا الله عز وجل والى الجنه، فاين السبل للوصول إلى النار. فين بقى؟ قال لي في حاجات كتير قوي. قلت له لا، أنت كلمنا دلوقتي بكلمك عن الغناء والموسيقى. إحنا بنقول حرام، الغناء والموسيقى حرام، ومن الناس ما يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قلت له انت راجل خريج شريعة؟ قال له اه. قلت له ما تقول في قوله تبارك وتعالى ومن الناس ما يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله؟ تسكت. قلت له حضرتك انت المفروض تعلمني، انا انت راجل خريج شريعة وانت بتقولها بكل قوة، تتشبق بكلامك وانت كأنك تحتقر الغير. طب عرفني ما تأويل قول الله تبارك وتعالى؟ قال له ما عرفش. سبحان الله، أليس كل له يعني كل شيء يلهي عن الله تبارك وتعالى عن ذكره أليس حرام؟ ما هو مش عارف يجاوب. طب ما لما انت خريج شرع وقانون وانا بسألك، اروح اسأل مين؟ انت مش عارف بل اسأل مين؟ اذا لا تتشبق بكلامك، ما تدينيش بقى ان انت في الجنة وانا في النار. قلت له اخي انا مثلا اقول الدين النصيحة، فجمع الدين كله في النصيحة. لو ضاعت النصيحة يضيع الدين. فأنا لو أنت على ذنب وأنا تركتك، تعرف لو أنا تركتك ربنا هم إيه؟ رد عليا. هو سكت مش عارف. يبقى إذن هو معتقد أن شهادته دي هي دي اللي هتنجيه. لا يصلي ومتسلط ومش عاجبه أن حد ينصحه، يقول لك لا ما أقبلش النصيحة من دول بالذات. دول إيه يا عم؟ دول خايفين عليك. هو أنا لما بقول لك اترك الحرام ليه؟ خوف عليك ولا بتنطط عليك؟ طب أنا ما يلزمنيش، بركب مع واحد تاكسي، سواء تاكسي بقول له حضرتك وطي، هستأذن حضرتك في التسجيل بس. قلت له عم صلى على النبي. قال لي بصلى عليه من قبل ما اشوفك. قلت له خير، ما أنا يلزمني أنت تصلى على ليس إلا. فقلت له أخي طب لو أنت مش عاجبك، لو الحاجات دي هتودي الجنة، إيه اللي يودي النار؟ قال لي الصلاة. الصلاة اللي هتودي النار. وضحك باستهزاء. فقلت له بالله أستطيع أن أتكلم معك وألين قلبك كما ألان الله عز وجل الحديد لداود عليه السلام، ولكن خسرتك أنا قلت له كده، ولكن أنا أتكلم معك. فماشي طول الطريق بقى هو عمال، وطبعا كلام بقى استفزازي، كلام يلين وكلام يشد عشان أنا أتكلم. تركته. طب رد عليها من الشيخ وكأني ما سمعه، كانوش معايا. انا كنت رايح في مكان ما وداني الشرطة، انا رايح الغرب وداني الشرطة. قلت له حضرتك انا في الغرب. انا اتكلم اصلا، انا وصل، انا عاوز اجد لنفسي مبررات. والله الذي في قلبه خرج على لسانه. هو كده، هو ده اعتقاد قلبه. بعد ما وصلنا قال لي انت ما ريحتنيش، ما رضيتش. قال لي انت هتنزل وتسيبني؟ قلت له هنا. راح وقت. قال لي هتنزل وتسيبني؟ ما رضيتش. قال لي طب رد عليا. رحت فاتح باب التاكسي ونازل، ورحت قافل الباب، ورحت ماشي وسايب. ليه انا عملت كده معاه؟ ليه تصرفت التصرف ده؟ بعضكم منكم ممكن يلومني يقول لي لا يا شيخ المفروض توضح له. لا، ده اخواننا في البدايه بدا بالحرب وبدا بالوقاحه وقله الادب وقله الذوق. انا اتكلم معك بذوق واقول لك حضرتك لو الغناء والموسيقى هو السبيل الى رضا الله والجنه، فاين طريق النار؟ تقول لي الصلاه هي طريق النار؟ بذل انت احمق، يبقى اخسر الكلام فيك. وانا طبعا زي ما بقولوا ضربت عصفور بحجر، قلت لعله يقعد مع نفسه دماغه تنشغل بالايه، بالكلام اللي قاله، علي يكون ده سبب في توبته. وممكن لو كنت انا فتحت معه حوار كان ممكن يجادل، زي اخويا بتاع اول امبارح ده قاعد يجادل. طب رد عليا، فهمني ديني، انا مش فاهم. انت خليك شراع قانون يا عم، فهمني ديني اللي انا مش فاهمه. لا يستطيع ان يجاوب، والله عاجز من يتكلم. طب خلاص يا عم ما تزعلش، توكل على الله كمان يعني كمان يعني. اذا انت بقى يعني يا اما انا احمق ان انا كملت معاك المسيره، اما انت احمق، حاجه من الاثنين. دي مشكلة المشاكل، ان احنا للأسف شديد بيضيع، لو ضاعت النصيحة فيما بيننا بيضيع أشياء كثيرة جدا. وانا كون ان انا بدلك، انا بدلك على الله عز وجل، مش بدلك على ذنوب ومعاصي. انت لو واحد تاني بيقول لك تعال بينا نروح مالها ليلي، هتفرح بيه جدا، ومن الممكن تنطق آلاف الجنيهات على معصية الله تبارك وتعالى. وده العجيب جدا أن كل معصية تبذل فيها المال. هاتلي كده معصية ما فيهاش مال. وكل أنواع الطاعة من بدايتها لنهايتها لا تنفق عليها مليمًا واحدًا. كل أبواب الطاعة أنت بتصرف، أنت بتدفع وأنت داخل باب المسجد لازم تدفع 5 جنيه تدفع. طب لو دخل لو صمت بتدفع في مصيبة تدفع دلوقتي عشان الكهرباء بلاش تغلط بالكهرباء معلش. بخلاف المعاصي، المعاصية تروح تشتري علبة سجاير بكام دلوقتي؟ أقل شريحة 23 جنيه صح؟ بعد ال 24 23 أقل شريحة. أنا طبعا ما تقولوش إن أنا بدخن. عرفت السعر منين؟ طبعا حاجات أنا قرأت ربنا يعفو عنك وأسأل الله تبارك وتعالى في علاه أن يصرف عنك شر كل ذي شر وأن يعافيك منها لأنها بلاء. هي بلاء وداء وداء عضال، فربنا نجيك منها. هي محتاجة شوية إيمان، رقي نفسك ورقي قلبك وصل قلبك بربك حينها ستتركها إن شاء الله إن شاء الله. فكل معصية تنفق. واحد عاوز يشرب خمرة ما حدش بيدوا له خمر ببلاش. واحد عاوز يفعل ويفعل ويفعل، كل أنواع الذنوب والمعاصي بتنفق لها الأموال. وده عجيب جدا وأنت مستمتع. ولو قالوا لك تعالى تصدق بال 23 جنيه دول أعوذ بالله ده اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. هنا بقى اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، إنما ما يحرمش على التدخين. اللي يحتاجه البيت ما يحرمش على علبة سجاير، لأن علبة السجاير دي تكيف يا عم الشيخ، لازم تكيف لازم تكيف، دي مشكلة، مشكلة المشاكل. فلو طلب منه أن ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى تجد إيه؟ ردود ورد إيه؟ ما شاء الله سريعة جدا ومتجهزة ومتحضرة كأنه كان مستنيك. بخلاف الطاعات، خلاف الطاعات نسأل الله عز وجل أن يهدينا في سواء السبيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.